قلبي إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة جديدة من القلب إلى القلب. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ محمد بن يحيى سالم عزان من كبار علماء الزيدية في اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك أخي الكريم.
أهلا بك ومرحبا شيخنا، ولعل هذا اللقاء هو حوار بالفعل من القلب إلى القلب
إن شاء الله.
نحاول من خلاله أن نحدد وأن نلملم أوراقنا تحت عنوان الرئيس، وهو عوامل الألفة بين المسلمين. السؤال الذي ننطلق منه في هذا اللقاء، كيف يمكن ردم الهوة بين المسلمين وإنهاء التمترس الطائفي، خاصة في البلاد التي فيها هذا التقارب الفطري؟ يعني في اليمن هناك تقارب فطري بين الزيدية والشافعية، فكيف يمكن أن نحقق هذا الهدف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة إن القلب يمتلئ أسى وحزنا لما يجري في البلاد الإسلامية من تناحر وتنافر. المسلمون بأمس الحاجة إلى التقارب والتفاهم، وهم أغنى شيء عن التباعد والجفاء. لذلك لابد أن نفكر مليا في الوسائل التي يمكن من خلالها أن تقرب ولا تبعد، وأن تصلح الحال وتلملم الشتات، وتؤدي إلى التفاهم العميق في الفكر وتوحيد المواقف. المسلمون في الحقيقة جميعا ينطلقون من منطلق واحد ومن مرجعية واحدة، وعليهم أن يعودوا إليها. إن تفرقوا عليهم أن يعودوا إليها. فكتاب الله الذي يتفقون جميعا على مصداقيته وعصمته وحجيته، ورسول الله المبلغ والمبين والهادي، يمكننا أن نرجع إلى هذين المصدرين الأساسيين. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تعبر عن النبي المبلغ والهادي والمرشد.
إذن عودة إلى المصادر الأساسية للدين.
إذا عدنا إلى المصادر الأساسية للدين استطعنا أن نجفف كثير من منابع الخلافات. لأننا لو راجعنا التاريخ لوجدنا أن الخلافات نشأت عندما اتخذت مرجعيات أخرى غير هذين المرجعين. فاتخذ فهم الناس للقرآن الكريم أو فهم بعض الناس للقرآن الكريم هو مصدر تشريع بإزاء مصدر التشريع الأساسي.
يعني حتى وإن كان هذا الذي يعتمد على فهمه للقرآن الكريم هو إمام معصوم عند بعض هذه الطوائف،
حتى وإن كان ما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي شرح القرآن أو فسر ما نحتاج إليه من القرآن، ثم إن القرآن كتاب عربي نستطيع أن نستفيد منه بشكل مباشر، فليس لأحد أن ينصب نفسه ترجمانا للقرآن غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما فهمناه نحن من الخطاب المباشر للقرآن الكريم، لكن عندما ننقل صلاحية فهم القرآن لشخص معين وندعي عصمته أو ندعي أنه يعني عالم العلماء وفاهم الفهماء، فنحن بذلك نصادر عقولنا من جهة ونلبس المصدر الأساسي للدين من جهة أخرى. كذلك السنة النبوية، السنة النبوية شارحة ومبينة وهادية، عندما أيضا نجعل هنالك قيم عليها بحيث هو الذي يعطينا من السنة ما يشاء ويحجب عنا ما يريد، هذا أيضا فيه إشكال كبير وفي حجب على العقول. نعم، لابد في القرآن الكريم من فهم القرآن في ضوء الضوابط التي تساعدنا على فهمه بشكل صحيح ودقيق، بأن نفسر القرآن للقرآن، بأن نأخذ من السنة من اللغة إلى آخر ما هنالك. السنة النبوية أيضا لا يمكن أن نأخذها بشكل اعتباطي، لأن البعض قد يقول إنما اختلفنا على السنة فأنتم ترون ونحن نروي، لكن نقول أيضا من وسائل التقريب والمحبة والإلفة بين المسلمين أن نراجع تلك المصادر ونتفق على القواعد المشتركة. أنا أعتقد أن هنالك قواعد مشتركة.
نعم، وكأننا نتحدث فقط عن السنة والزيدية.
لا شك.
لأن هناك طائفة ثالثة لا تقول بالسنة من الأصل، وربما قال بعضهم، لا أقول كلهم ولا حتى جلهم، حتى وإن قال بعضهم بأن القرآن فيه تحريف.
نعم.
نعم.
على كل حال خطابنا هنا موجه لمن يؤمن معنا بهذين الأصلين الشريفين.
نعم.
أما من له رأي آخر فنحن نضع على إسلامه علامة استفهام. من يشك في القرآن أو من يشك في مصداقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو يبحث عن شيء آخر ومصدر آخر، لأنه إذا أخذ أحد من غير هذين المصدرين فذلك شأنه، يعني ليس شريكنا أصلا.
نعم.
في مسألة الدين الذي نحن يعني ملزمون بأن نأخذ من مصادره الأساسية. فنحن عندما نتحدث عن السنة والزيدية وكذلك أي طائفة أخرى تشترك معنا في هذا الجانب، أما من اختلف فذلك نحن نطالبهم بالعودة إلى هذين الأصلين.
نعم.
وإلا يعني كلامنا معهم في شيء آخر.
نعم، يعني هم دائما يستندون إلى هذا الحديث، إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي، وهنا أنا مع هذا الحديث. أنا مع كتاب الله ومع سيد العترة صلى الله عليه وسلم، أخذ بسنته. فإذا ما اتفقنا على هذا الأمر فحي هلا، لكن إذا اختلفنا وإذا قالوا لا العترة ليست رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن العترة 12 إماما معصوما نأخذ من قولهم ولا نأخذ حتى من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بل نرد معظمها لأنها رويت على ألسنة أهل السنة أو الصحابة الذين هم ليسوا بعدول عندهم، فبما نرد في هذه الحالة؟
هذه الأشياء أخي الكريم هذه دعاوى متراكمة.
نعم.
تحتاج كلها إلى براهين، سواء دعوة أن العترة مصدر للتشريع أو دعوة أنهم 12 أو دعوة أنهم لا نقبل رواية أخرى. هذه كلها دعوة متراكمة هي ما نريد أن نطرحها على بساط البحث.
نعم.
في ضوء ما جاء في القرآن الكريم وما جاءت به السنة النبوية المطهرة. العترة أو آل النبي رضوان الله عليهم هؤلاء لم يكونوا شيء ولن يكونوا شيء إلا بمقدار ما اتبعوه من نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك يعني نجد أئمة أهل البيت كانوا يشتكون ممن يرفع منزلتهم إلى مستوى التشريع، فكان الإمام زيد بن علي على سبيل المثال يقول إنما نحن مثل الناس، منا المخطئ ومنا المصيب. فمسألة أن العترة هم مصدر هداية يمكن أن نؤمن بهذا بشرط أن يكونوا مصدر هداية بمعنى ناقلين للشرع لا مشرعين. فمن يدعي أنهم مشرعين فهذا شطط وغلط كبير. لأن التشريع هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤخذ فيما فهم من القرآن الكريم وفيما جاء به الوحي إليه. لذلك نحن عندما ندعو أو نحب أهل البيت أو نحترم أهل البيت نحترمهم لأنهم قربوا من القرآن، دنوا من السنة، استوعبوها بشكل جيد، لا أنهم مشرعين بشكل منفرد. هذا ما نريد قوله. فمن يدعي أن هنالك شخص يمثل الله أو يمثل النبي أو يتكلم باسمه فهذه دعوة ممجوجة ونحن لا نلتفت إليها أصلا، لأن القرآن لم يرشدنا إلى ذلك.
نعم، يعني يرتبط بهذا الأمر ما دمنا نتحدث عن مصادر أساسية للدين فلا شك أن أصول الدين لابد أن تؤخذ من هذين المصدرين، وأن يكون ثم الدليل على كل أصل من أصول الدين في هذين المصدرين تحديدا في القرآن الكريم. هل نقول بأصل من الأصول في الدين ليس موجودا في كتاب الله؟
هذا هو الرابط الآخر لما يمكن أن يجمع بين المسلمين.
نعم.
أن نؤمن أولا بواحدية المصادر التشريعية وأنها محصورة في الكتاب والسنة كما جاء في القرآن الكريم، لأن القرآن نص في كثير من آياته على اتباع النبي والقرآن.
نعم.
ولم يرشدنا إلى شيء آخر، فلا نأتي نبجل فريق من أهل البيت ولا نأتي نبجل فريق من الصحابة على أساس أنهم مشرعين، فلا نقول بأن الصحابي مشرع ولا نقول بأن أئمة أهل البيت مشرعين. الأمر الآخر مسألة أصول الدين.
نعم.
يعني يمكننا أن نتفق على الأصول العامة للدين وألا ننساها عندما نختلف في مسائل جزئية، لا ننسى أننا متفقون على مسألة الكليات.
نعم.
فأصول الدين طبعا لا بد أن تكون من القرآن الكريم، لأن القرآن هو الذي جاءنا بالدين، ولا بد أن تكون عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أيضا الذي جاءنا بالدين. فأصول ديننا معروفة من خلال هذين المصدرين، كالإيمان بالله، الإيمان بالله عز وجل بصفاته المحددة في القرآن الكريم دون تشبيه ودون تبديل لمعانيها.
نعم.
ولكن إذا قال الله شيء في القرآن الكريم أو صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أخذنا به كما هو، لأننا لسنا أصدق من الله ولسنا أحرص من النبي ولسنا أعلم منه، فلذلك نكتفي بهذه الأشياء ثم نؤمن بالأمور الأخرى على بشكل جملي.
نعم.
لأن التفاصيل لا يمكن أن يتفق عليها اثنان. نؤمن أيضا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نؤمن بالأنبياء، نؤمن بالقرآن، نؤمن باليوم الآخر، هذه الكليات التي نؤمن بها، لكن التفاصيل أو الإضافات التي أضيفت نتيجة لمنصقات المذاهب أو أتباع المذاهب هذه يفترض أنها ليست من أصول الدين، وإن ادعى هذا أو ذاك أنها من أصول الدين. فمن ادعى مثلا أن الإمامة إمامة شخص أو جماعة من أصول الدين قلنا له هذه دعوة لا نلتفت إليها. ومن ادعى أن التفصيل الفلاني في مسألة القرآن الكريم أو التفصيل الفلاني في مسألة الصفات من أصول الدين قلنا له أيضا هذه دعوة أنتجتها الصراعات المذهبية.
نعم. إذن أنت تغلق باب الحديث في هذه الأمور من البداية ولا تفتح بابا للحديث في التفاصيل،
لأن هذه الأشياء هي من نتاج الناس، من نتاج البشر.
نعم.
الجدل المذهبي هو الذي أفرز لنا مجموعة كبيرة من المصطلحات، الجدل المذهبي أفرز لنا سلسلة من الأفكار والرؤى، هذا الجدل نتعامل معه على أساس أنه جدل، ما قرب منه إلى الدليل أخذنا به وما بعد عن الدليل تركناه قائله كائنا من كان. يعني مسألة التعصب للمذهب أو للطائفة أو للفئة الذي نسميه تمترسا طائفيا هذا هو المذموم. فعندما يريد قول عن عظيم من العظماء أو عالم من العلماء أو إمام من أئمة المذاهب هذا يظل قول بشر، يجب أن ننظر فيه وأن نحترمه بمقدار قربه من الدليل الشرعي الثابت، لكن إذا كان مجرد دعوة أو غيره أقوى منه بإمكاننا أن نترك قول ذلك الإمام أو قول ذلك العالم، ولا يعني ذلك أننا نسبه أو لا نحترمه أو نسيء إليه، لكن قول الله وما ثبت عن رسول الله أولى من قول الناس جميعا كائنا من كان.
نعم. إذن نحن نعتمد على اتفاق على أصول عامة للدين مع تجنب التفصيل والتفسير المذهبي.
نعم. يمكن
نعم. يعني مسألة التفسير المذهبي للنصوص والتفصيل لهذه النصوص إلى أي مدى من الممكن أن يخل؟
طبعا التفسير المذهبي للنص أنت عندما تنظر في القرآن الكريم تجد أن هنالك من يفسر القرآن تفسيرا مذهبيا بمعنى يحمل الألفاظ على مذهبه.
نعم.
يسقطها على مذهبي وكأنه يريد أن يقول القرآن تابع لمذهبي ولست أنا تابعا للقرآن. يفترض أننا جميعا نتبع القرآن وليس المذهب وليس القرآن هو الذي يتبع المذاهب. فبعض التفاسير سواء تفاسير القرآن الكريم أو تفسير السنة النبوية التي تنطلق من منطلق مذهبي هي تأسير الحقيقة تضعها في قالب معين لذلك نحن يجب علينا أن نحررها من هذه القوالب وأن نتركها تنطلق كما أرادها الله وكما أرادها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. التفسير المذهبي مثلا لقضايا كثيرة، خذ منها مثلا مسألة الإمامة، عندما تفسر وكأن المراد بها أو الخلافة أو خلفاء الله في الأرض أو ما أشبه ذلك، عندما تفسر كلمة الاصطفاء ويذهب بها إلى شخص أو أشخاص أو جماعة معينة، هذا هو التفسير المذهبي. لكننا إذا نظرنا في الآيات في سياقها الطبيعي في جوها العام نستطيع أن نفهم منها معنى آخر. لكن المذاهب تجبرنا على أن نفهم الآية في إطار معين، ثم يأتي أتباع المذاهب ويقولون هذا هو تفسير الحق ومن خالفه وقد خالف القرآن. في الحقيقة نحن لا نخالف القرآن، نحن نخالف فهم هذا أو فهم ذاك للقرآن الكريم. وفي المسألة يعني فرق كبير.
يعني هل يحضرك الآن مثال يقرب هذا الأمر للمشاهد مثلا؟
هناك أمثلة كثيرة في الحقيقة، يعني خصوصا في مسائل الصراع. في مسائل الصراع فيما بين السنة والشيعة على سبيل المثال، فمثلا تأتي إلى آيات مثل آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هي نصف آية انتزعت من سياقها حتى من آيتها ووضعت في سياق آخر، واستدل بها على عصمة واستدل بها على أشياء أخرى مع أنها لا تفيد أشياء كثيرة من هذا. وعندما ننكرها أحد يقول أنكرت القرآن، لا، نحن لا ننكر القرآن، نحن ننكر أو لا نقبل فهم بعض الناس بهذا المدلول هذه الآية. فمثلا الآية وردت في سياق الحديث عن النساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في سلسلة من النصائح الواضحة التي يقول فيها وقرن في بيوتكن
ولا تبرجن تبرج
الجاهلية الأولى، ثم إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت. يعني هذه التوصيات كلها من أجل أن تبتعدوا عن الرجس عن الدنس، ولا إشكال أن يندرج فيها بنات النبي وأقارب النبي، لا إشكال في ذلك. يعني الله عز وجل يعني جاء بهذه التوصيات وهذه النصائح من أجل الوصول إلى مستوى الطهارة من الذنوب. المسألة ليست فيها عصمة وليس فيها تقديس وليس فيها شيء،
وليست خاصة
بهذا دون ذلك.
نعم، لكن شيخي حينما نتحدث أيضا عن هذا الأمر فهذا يقودنا إلى محاولات البعض نزع القدسية عن نساء النبي مثلا، عن أمهات المؤمنين، أو الإساءة إليهن. أليس من الواجب في إطار حديثنا عن عوامل التآلف بين المسلمين ألا يسيء بعضنا إلى الرموز التي يحترمها الطرف الآخر؟ أو أنا أعتبر أننا في هذا الباب مخالفين إذا ما أسأنا مثلا إلى سيدنا علي، يخرج بنا عن دائرة الإيمان الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، ويدخل بنا في دائرة النفاق إذا ما أسأنا إلى سيدنا علي ونحن نعترف بذلك. فما بالهم يسيئون إلى أمهات المؤمنين وقد ورد فيهن آيات في كتاب الله؟
يا أخي الكريم، حتى لو لم يرد فيهن حتى آيات في كتاب الله، كونهن نساء النبي يكفيهن فخرا ويكفيهن طهرا. نحن عندما نسترسل مع الجدل المذهبي والنزاعات الطائفية ويصل بنا الحال والمقام إلى أن نسيء إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نسيء إليه
بالطبع،
لا شك في ذلك
بالطبع.
أنا عندما أقول لك يعني لديك تلامذة أو لديك موظفين حتى في إدارة معينة، عندما أذم موظفيك أو التابعين لك تشعر أنت بأن النقد والذم موجه إليك
بالطبع.
فاحتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحترم كل من يمت إليه بصلة، وخصوصا أن نساءه لهن ميزات خاصة، نساءه في الدنيا ونساءه في الآخرة.
نعم.
هن أمهات المؤمنين، أشياء كثيرة لها، يعني أعطتهن صفة مميزة عن بقية النساء. فكما نحترم فاطمة الزهراء ونحترم أم كلثوم ونحترم رقية ونحترم زينب بنة الحسين أيضا وزينب زينب بنة علي، نحترم أيضا أمهات المؤمنين من أم سلمة إلى خديجة إلى عائشة إلى حفصة إلى سائر أمهات المؤمنين. النزاع المذهبي، النزاع المذهبي والنفس الطائفي القذر هو الذي يجعل الإنسان يتجرأ في مثل هذه الأشياء ويتهجم على نساء العفاف، على نساء العفاف والطهر. نحن عندما يعني نتحدث عن المقدسات نجد أن من الأخطاء التي يقع فيها المسلمون حتى وصلنا إلى مسألة الفرز وإلى مسألة الانقسام ليس الاستدلال على ما يعتز به كل واحد منا، ولكن استهداف مقدسات الآخر والإساءة إليه، ونحن في غنى عن ذلك، نحن لا نحتاج إلى هذه الأشياء. يا أخي علي وأبو بكر وعمر وعثمان وخالد وفلان كلهم رضي الله عنهم، هؤلاء حلوا مشاكلهم بطريقتهم، وهم أفقه منا وأتقى منا وأعلم منا، فلماذا نتجاوز في مواقفنا مواقفهم؟ يعني كأننا نقول مثلا علي بن أبي طالب كان خائفا كان مرعوبا لم ينكشف له الحق، فنحن نتبنى المواقف السيئة نيابة عنه، هذه إهانة له. يعني حتى أني أجد في بعض الروايات ما يضحك ويبكي في أن واحد أنه مرة ربط ومرة جر ومرة أهين ومرة ضربت زوجته بمحضره، وكأن المسألة يعني مهزلة عجيبة جدا، كأننا نعيش في بعض المجتمعات المتخلفة وكأننا لسنا أمام أصحاب وتلاميذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم هم خير أمة.
نعم
أخرجت الناس.
في، في المقابل، في المقابل كان هنالك من الجهلة والمغفلين في أيام الصراع في أيام الدولة الأموية من يتطاول على مقام الإمام علي ويتقرب إلى الله بسبه وشتمه ولعنه، لكن الحق أن الناس وقفوا لهؤلاء بالمرصاد بما فيهم علماء أهل السنة.
نعم
وقفوا لهم بالمرصاد، خطأوهم، يعني تكلموا عنهم بالكلام الذي ينفر عنهم، حتى بعض الرواة الذين يعني كانوا يتطاولون على الإمام علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ولهم روايات، كثير من علماء أهل السنة شطبوا أسماءهم من كتب الحديث،
جرحوهم.
نعم وإن كان هنالك بعض المتعصبين يعني تساهل في 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 جرحهم أو الحديث عنهم، لكن الجمهور الأعظم والعلماء المحققين كانت لهم مواقف تشكر لهم وتحمد لهم. فلو وقف الناس، يعني أنا أدعو إخوتنا من الإثنى عشرية في دعوة صريحة وواضحة، لماذا لا يقفوا في وجه الروافض أو يتخلصوا من الرفض أولا ويقفوا في وجه الروافض ثانيا كما وقف أهل السنة من النواصب؟
جميل أن تفرق بين الشيعة، الشيعة الاثنى عشرية، الروافض. هذه التفرقة في حاجة إلى مزيد إيضاح، ولكن بعد فاصل قصير. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
من القجان شدى الحب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ محمد بن يحيى سالم عزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن يعني هي دائرة واسعة، ولكن لابد أن نفرق فيها، ولعلكم أشرتم إلى الروافض بعيدا عن الاثنى عشرية.
أنا أعتقد أن مصطلح التشيع أو الشيعة لم يكن مذموما إلا بعد ظهور الروافض.
نعم.
لأن التشيع المجرد الذي يعني حب علي ويعني شيء من تمييزه لم يكن مستنكرا عند كثير من علماء المسلمين الأوائل، لكن عندما قرن هذا التشيع بأمرين، الأمر الأول الغلو في ذات الإمام علي، الأمر الثاني النقمة والإساءة إلى من اختلف مع الإمام علي، هنا بدأ مفهوم التشيع يأخذ منحى آخر وشكل آخر. فالروافض أساءوا إليه وأدخلونا في نفق آخر، فأصبح الرفض يعني كأنه صورة من صور التشيع، وطبع التشيع بالرفض أو بمذهب الروافض، فأساء هذا إلى ذاك. ونحن ننزه عموم الشيعة عن فكرة أو فكر الروافض، وندعو كل شيعة الإمام علي ومحبيه إلى أن ينزهوا أنفسهم عن فكر الروافض كما نفعل نحن. يعني نحن عندما نتكلم كزيدية ونقول بأننا بريئين من الرفض، لا نحب الرفض ولا الروافض ولا هذه الأفكار كلها، نريد أن نبين بأننا لسنا معهم نغرد في سرب واحد،
لا،
وأننا لسنا على هذه الضفة التي يقفون عليها. فكما وقف علماء مثلا أيضا ظهر مع الروافض النواصب، لكن علماء السنة مثلا أولا أعلنوا بأنهم بريئين من النصب، لأن النصب هو بغض الإمام علي والرفض هو بغض الشيخين، فلنقول هكذا باختصار مع أن هنالك تفاصيل. فأهل السنة برأوا أنفسهم من 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 النصب، وتبرأوا من النواصب ووضعوا عليهم دوائر حمر. نريد أن نقول للشيعة عموما تبرأوا من الروافض، تبرؤوا من الرفض وتبرؤوا من الروافض وضعوا عليهم دوائر حمر.
لكن لهذا الرفض أو لهذه البراءة مقتضيات؟
لا شك
البراءة، نعم، فهل هم يقدرون على الوفاء بهذه المقتضيات؟ هذا سؤال.
أولا يفعلوا، أولا يفعلوا ثم سنطالبه.
نعم،
إن فعلوا ذلك وقالوا نحن لسنا روافض ونحن نبرأ من الرافضة، ويتخلصوا من مسألة الغلو الذي نسمعه ليلا ونهارا، بعض الغلو لا يجوز إلا على يعني بعض الأشياء التي يصفون بها الأئمة، يعني بالكاد أنها تجوز على الله عز وجل، يعني من العظمة وعلم الغيب والعصمة وما أشبه ذلك. فإذا تخلصوا من هذه الأشياء سيكون هنالك تجارب كبير بين المسلمين، ويحتاجون في ذلك إلى شيء من المراجعة. المراجعة أمر مهم. لماذا لا نراجع تراثنا؟ لماذا لا نراجع تاريخنا؟ لماذا بعض الروايات تطلق هكذا على عواهنها دون أي نقاش أو بحث؟ لماذا؟ يعني بعض الروايات، أنا بحثت عن بعض الروايات فوجدتها لم تظهر إلا في القرن الرابع. يا أخي، يعني لابد أن نتحرى من هذه الأشياء، وإن كانت تنسجم مع حبي للإمام علي وولائي له. ثم نريد أن نقول شيء آخر. يا أخي، الإمام علي وأهل البيت ورد فيهم من الفضائل ما يكفي عن الأباطيل، فلماذا نبحث عن الأكاذيب ونترك الحقائق؟ يا أخي، هذا الإمام النسائي ألف كتابا مسجلا في فضائل الإمام علي، هذا الدارقطني كذلك، الحاكم فعل ذلك، بل الحاكم النيسابوري ألف كتابين، أحدهما في فضائل الإمام علي والآخر في فضائل الزهرة. يعني هؤلاء يوجد لهم من الفضائل ما يكفي، فلماذا الغلو ولماذا تتبع الخرافات من هنا وهناك؟ نحن لسنا بحاجة إلى الخرافات.
يعني أنا أقول للرافضة، لو أنهم أخذوا بفضائل أهل البيت في كتب أهل السنة لكفى.
بل يعني أؤكد لك بأنه لو اجتمع كل ما كتبوا عن الإمام علي لما بلغ يعني معشار ما كتبه أهل السنة عن الإمام علي. لديك مثلا ابن عساكر، يعني في ترجمة الإمام علي وترجمة الإمام الحسن وترجمة الإمام الحسين وترجمة الإمام زين العابدين والباقر وزيد بن علي، يعني مجلدات كبار، بل كثير من المصادر المراجع من طريقها. فيعني طبعا لابد من مراجعة الأحاديث ونقدها، لأن وإن كانت مروية عند هذا أو ذاك في بعضها حشو وفي بعضها مبالغات، وهذا هو شأن الكتابات. فلذلك نحن نقول بأن يعني من وسائل التقريب أن لا يعتدينا أحد على مقدسات أحد، وأن نراجع تراثنا بأنفسنا.
نعم، لكن شيخي، ما رأيك إذا حكمت السياسة العقيدة؟ يعني إذا ما وجهت السياسة العقيدة أو لبسوا السياسة ثوب العقيدة لإنفاذ أمر أرادوا.
أخي العزيز، عندما تختلط السياسة بالدين، السياسة تستنفر الدين وتجعله صنيعة لها في يعني في تنفيذ سياسات معينة. الدين يستخدم للحشد، والدين يستخدم للدفع بالناس في متاهة السياسة لتحقيق أغراض سياسية معينة. لذلك يجب أن نفصل، يعني لا أقول مثلا نفصل بين الدين والسياسة، لكن يجب أن نفصل بين خلافاتنا السياسية واختلافاتنا الدينية، وألا نستخدم الأئمة والعظماء والصحابة والأكابر والعلماء نستخدمهم وجودا لأهدافنا وأغراضنا السياسية، نجعل هذا منفصل عن هذا، لأن السياسة إذا دخلت في الدين أفسدته، تفسده، لأن السياسة رعناء، السياسة متقلبة، السياسة تقف اليوم هنا وغدا هناك، والدين ليس كذلك، الدين مبادئ وقيم وثوابت، لا بد أن تستمر كما هي. فلذلك من أيضا من وسائل التقريب أن نفصل بين الدين، بين خلافاتنا الدينية وخلافاتنا السياسية، ولا نخلط هذا بذاك حتى لا نلبس على الناس ونحشدهم في اتجاهات لا ينبغي أن نحشدهم فيها.
يعني في إطار أيضا التآلف أو عوامل التآلف بين المسلمين، كانت هناك محاولات، وكانت هناك لجان، وكانت هناك اجتماعات للتقريب بين المذاهب، لكنها في جلها، أو ربما لا أكون كاذبا إذا قلت أن كل هذه الاجتماعات باءت بالفشل الذريع. لماذا؟ لأن النوايا لم تكن خالصة، ولأن ما يقال علنا كان يختلف مع ما يضمره البعض في أنفسهم، ألا ترى هذا؟
في الحقيقة الله عز وجل أشار إلى، يعني إلى خلفية التجارب والمصالحة عندما قال إن يريد إصلاحا
يوفق الله
بينهما. فتوفر النية الصادقة في الوصول إلى نتيجة والاستعداد المسبق للتنازل عن أي شيء مهما كان إذا كان لا يقوم على دليل أو برهان وليس من مصلحة الأمة الخوض فيه. أما إذا كانت الحوارات والتجارب لمجرد تمرير مشاريع هنا أو هناك فهذه تعمق الفرقة بين الناس. هذا جانب. الجانب الآخر أن التقريب أحيانا يقع فيما، يعني في الأشياء التي لا نحتاج إلى التقريب فيها، بعض المسائل الفقهية، بعض المسائل الشكلية، لكن هل غصنا في العمق؟ هل وحدنا مرجعيتنا؟ مثلا لو أخذوا مسألة وقالوا بأن تكون مرجعيتنا هي الكتاب والسنة، هذا لا خلاف فيه، هذه مرجعية العامة. ثم ممكن أن نبحث في تفاصيل كيفية فهم القرآن، كيفية نقل السنة وفهمها، هذا أمر آخر، مطلب آخر، لكن لو كان حاضرا لاستطعنا أن نصل إلى النتائج. أما أن نقول نتقارب على أن تقبلونا ونقبلكم، على غثنا وسمينا وأنتم على غثكم وسمينكم، هذا غير صحيح، لأنه إن قبلته أنا وأنت فأصحابي وأصحابك أتباعي لن
هذا المنطق، يعني اسكت ونسكت.
وبالتالي ليست المسألة أن يتقارب أشخاص معينين أو علماء معينين، المسألة أن يعي كل جمهور ما لدى الآخر. فلو مثلا استمر كل فريق في إرسال إشارات تدلل على احترامه وتقديره لمقدسات الآخر في حدود ما هو مشروع لكنا قد وصلنا إلى نتيجة. فهذه التقريبات التي تحصل هنا وهناك يجب أن تكون جادة، وأن تكون يعني قائمة على تفويض حقيقي من المرجعيات، لأنه قدرنا أن نتفق.
لا، في مسألة التفويض يعني هناك ملمح أريد أن أسوقه لكم. المرجعيات لا يناقشون ولا يواجهون، وإلى حد كبير حتى لا يناظرون، لكنهم يرسلون بمن لا علم له فيلقي أسئلة، وربما طلب المناظرة فناظر، فإذا ما بطلت حجته قالوا يعني هذا ليس بعالم، بالمصري كده احنا ملناش دعوة، ما نعرفوش، انتوا بتكلموا واحد جاهل ليه؟ لكن اين العلماء؟ وكيف نحكم او نضبط هذه النقطة؟ هؤلاء القاصرون علميا هل يمكن ان يوصلوا الى نقاط التقاء حينما نفتح معهم باب الحوار؟
في تصوري انه يجب ايقاف هؤلاء القاصرين، لا الدفع بهم، لا الى المناظرة ولا الى تقديم الرؤى والافكار، لان القاصر يشوه الفكرة فكرته نفسه. يعني لو أن هؤلاء كما ذكرت العلماء والمراجع أو الفضلاء من أي طرف كانوا دفعوا بجهالهم أو بقصرهم إلى التحدث إلى الآخرين يسيئون إلى أنفسهم أولا
حتى ينطق بالآية فينطق خطأ، فنترك الموضوع وأجلس لكي أقول له انطق أو انطق الآية هكذا، يقول يعني ما في مشكلة، أقول لا هذه مشكلة. المشكلة بداية أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة، إذا كنت تقرأه لا تستطيع أن تقرأ القرآن فمن أين ستأتي بحجة تنبني على هذا القرآن؟
نعم. لذلك يعني المتحدث القاصر هو يسيء إلى من يتحدث نيابة عنه.
نعم.
قبل أن يسيء إلى الآخرين، لذلك علينا أن نوقف هؤلاء، أن نثقفهم ثقافة السكوت غير من الكلام. ابتلينا في هذا الزمان بهذه الفوضى العجيبة، أي واحد يمكن أن يتحدث على التلفزيون، أي واحد ممكن أن يتحدث على الإنترنت، أي واحد ممكن أن يكتب في صحيفة، وتجد هذا يهرف بما لا يعرف، وهذا يهذي، وهذا هذه الأشياء تنعكس على وحدة المسلمين، تنعكس على ثقافة المجتمع. عندما يسمع الناس ثقافة القاصرين التي فيها شيء من الأكاذيب والمبالغات والقلو والنرفزة إلى آخر ما هنالك، هذه الأشياء لا نجد منها إلا بلاء. فلذلك على العلماء أن يحذروا القاصرين من التحدث باسم الدين،
بل هم يدفعوا بهم.
هذا هو
والمصيبة الأكبر، أن بعضهم وهو يعرف نفسه يجلس على بعض القنوات ليجمع لهم التبرعات حتى يتمكن من الاتصال بالقنوات الفضائية و يلقي بالشبهات. هذه مصيبة،
هذه وسائل مدمرة ولا يليق أبدا، لأنه سيسيء إلى نفسه وهذا شيء مؤكد.
نعم.
أول ما يحطم نفسه، لأن الناس سيفهمون من هذا الجاهل الذي يتلعثم، أو هذا الجاهل الذي لا يفقه حجة أو لا يفهم عما يتحدث، سيفهم الناس بأن من وراءه مثله. فلذلك هؤلاء يجب أن يقفوا، يجب على كل فريق أن يوقف أتباعه عن التحدث فيما لا يعرفون. لا يقول ليست المسألة، يا أخي ليست المسألة معركة، يعني معركة لكل من هب ودب، يعني أحشد مجموعة من الجهلة وأقول لهم اذهبوا على الإنترنت تحدثوا بما تعرفون وما لا تعرفون. عندما يتحدث عن الإنسان، عندما يتحدث الإنسان بطريقة غير صحيحة أو بأفكار قاصرة، يسيء إلى الحقيقة وإلى حقيقة نفسه ومن ينتمي إليه، وهذا لا يشرف أبدا.
نعم. ومن جهلهم تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك قال الشيخ فلان.
نعم.
هذه مصيبة. يعني أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، قال ابن عباس.
نعم.
رضي الله عنهم أجمعين. نعم. فما بالنا حينما أقول لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينكر، هو لا يعترف.
نعم.
ثم يقول الشيخ فلان قال ان الشوكولاته تشوي او تشفي بلد، وقال ان مش عارف يعمل ايه يجي عينيه خضر او عينيه خضر، يستمع الى اقوال هؤلاء المشايخ ولا يستمع الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التمسك بالافكار الخاطئه والاقوال الخاطئه في الحقيقه هو يحفر عميقا في وجدان السامعين خطأ هذا الاتجاه، ويعني تهاوي ذلك الشيخ الذي يتحدث بشيء من هذا الكلام. حتى عامة الناس صاروا يفقهون، أي لا يظن الناس ما زالوا جهلة حتى يقبلوا كل شيء، لأن من يسمعك اليوم يسمع غيرك غدا، الخطبة التي تلقيها سيتحدث عنها غيرك غدا في هذه القناة أو في ذلك المسجد أو في تلك الصحيفة. لذلك لم يعد التلبيس أمرا سهلا على الناس.
نعم. شيخي أريد سريعا أن نضع نقاط اتفاق، نماذج لما يمكن أن نتفق عليها.
يمكن أن نتفق على مرجعية القرآن الكريم، هذا شيء لا أعتقد أن أحد من المسلمين سينازع في ذلك، ومن نازع أخرجناه عن دائرة الإسلام. نعم. لأن هذا هو عنوان الإسلام.
نعم.
يمكن أن نتفق على مرجعية أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويمكن أن نضع ضوابط لرواية الأحاديث. فمثلا لو أخذنا كل ما اتفق المسلمون عليه لوجدناه ما شاء الله كما هائلا.
نعم.
هذه الخطوة الأولى. ثم نأتي إلى ما اختلفنا فيه ولكننا لا نتفرق، بمعنى أنه يعني موجود لديك وأنا لا أعرفه، أو موجود لدي وأنت لا تعرفه. هذا أيضا يمكن اعتباري حتى نصل إلى المستوى الذي نختلف فيه،
فنتوقف
أو نتحاور، أو حتى لا نضع هذه الأشياء التي نختلف فيها في الواجهة. يعني بعض الناس بدلا أن يأتي يعطينا مسلسل أو مؤلف في نقول مثلا مساوئ فلان من الناس، يعني أحد من الصحابة أو من أمهات المؤمنين، لماذا لا يأتي يتحدث عن أمر آخر؟ يعني لماذا الاهتمام بمساوئ أبي بكر أو عمر أو عائشة أو خالد بن وليد أو فلان أو فلان من الناس؟ يعني لماذا لن يعني نتجنب هذه الأشياء ونبحث عن مواضيع أخرى تهدر كثير من الأحبار والأوراق في هذه القضايا ونحن بأمس الحاجة إليها في مسائل أخرى، في المسائل الفقهية مثلا أيضا هناك قواسم مشتركة، الصلوات الخمس، عدد الركعات، بعض القضايا التي أضيفت كمفسدات في هذه الصلاة أو تلك لو راجعناها لوجدنا أنها مجرد مستحب مثلا. يعني مثلا الإخوة الاثنى عشرية عندما أضافوا لفظ علي ولي الله في الأذان، هذا اللفظ أنفسهم لا يستطيعون أن يثبتوه عن أحد من الأئمة، يعني لا لم يروى قط حتى من روايته عن أحد من الأئمة الاثنى عشر فضلا عن النبي. طيب فلماذا تحشره يا أخي في الأذان؟ لماذا تحشره في الأذان حتى أن كثير من علمائهم ومحققيهم يقول أن هذا اللفظ ليس من الأذان وإنما أدخل لتبرير كذا وكذا؟ إذن لا اجتهاد مع النص يا أخي. فلو استغنينا عن مثل هذه الأشياء التي أضيفت أصلا وليس لها أصل حتى عند هذا الفريق أو ذاك لا شعرنا بنوع من التجارب بين الناس. فلو نظرنا مثلا إلى بعض المسائل الأخرى التي اختلف فيها وأمكن أن نقربها في صلاتنا، في دعائنا، في ذكرنا، في الإقامة، في الحج، لوجدنا أن هنالك شيء كثير يمكننا أن نعتمد عليه وأن نثق به وأن نشعر بأننا لحمة واحدة. يعني لو وقف أنا ذات مرة سمعت أحد خطباء الشيعة وهو في مجلس من مجالس عاشوراء ينهى طوال يعني خصص الحلقة لذم وردع كل من يتطاول على أبي بكر وعمر بشكل صريح وواضح، ليس فيه مراوغة وليس فيه تقية، يعني واضح كلامه أنه صادق في هذا لمدى الاستدلال والطرح. ارتحت لهذا، شعرت بتفاؤل والأمل. طيب لو أن كل هؤلاء الخطباء كفوا عن الغلو وتحدثوا عن الأشياء المفيدة لصار هنالك نوع من التجارب ولو بذل الجهد فيما يجمع ولا يفرق.
هذا عن الخطباء، ماذا عن وسائل الإعلام؟
وسائل الإعلام صارت اليوم هي يقولون السلطة الرابعة، وأنا أعتبرها السلطة الأولى لأنها هي التي تصنع الأفكار وهي التي تصنع المواقف وهي التي تهيئ المجتمعات. لذلك مسؤولية القائم على وسائل الإعلام مسؤولية كبرى، يعني يتصورون أنهم يقودون جيوش وعليهم أن يتحملوا المسؤولية. ما أريقت من دماء، ما وقع من فرقة، ما وقع من شتات هم شركاء فيه، لذلك عليهم أن يضعوا كلماتهم في عقولهم قبل أن تنطقها ألسنتهم، وأن يتحروا الصدق، وأن يتجنبوا التحريض، وأن يلفظوا ويتكلموا بالتي هي أحسن. ما هو سوء هو موجود، لكن الإسلام علمنا أن نقول التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا. حتى في خطابك مع الجبابرة والفراعنة أنت مطالب بأن تقول القول اللين لعل الطرف الآخر يتذكر أو يخشى، لأن الكلام الجارح والعنتريات وجرح المشاعر هذه لا تقرب بعيدا ولا تداوي جرحا ولا تشفي مريضا. نحن بحاجة إلى أن نستخدم العبارات التي تسلك بنا إلى عقول المستمعين من أي الطوائف كانوا. وأنا أؤكد لك أخي الكريم أن كثيرا من أتباع المذاهب من عامة الناس ليست لديهم مشكلة مع الحق، ولكن قدرهم أنهم وجدوا هنا أو هناك فاستمعوا إلى شخص عظمه الآخرون فظنوا أن كلامه صحيح.
نعم.
ولو أن رسالة صادقة صحيحة بينة لينة وصلت إلى ذلك الطرف أو هذا الشخص هنا أو هناك لكانت أكثر تأثيرا.
يعني لعلكم ذكرتم لي ذات مرة أنه لما كنتم تستمعون أو كان طلاب العلم يستمعون عندكم لما يذكر من محاسن الصحابة عفوا من محاسن أهل البيت على شاشتنا والمدح أو المديح لأهل البيت كانوا يستريحون لهذا الأمر.
أنا حتى تفاجأت.
وإن كان هذا الأمر بالنسبة لنا عقيدة.
نعم.
هذه عقيدتنا. نعم.
أنا ذات مرة كنت جالس مع بعض الإخوة ويعني أشاهد قناة الصفا فوجدت المتحدث يتحدث عن عدد الأحاديث المروية عن الإمام علي، عدد الأحاديث المروية عن الإمام الباقر، وآخر بعد يوم سمعته يتكلم عن ذكر الإمام الباقر ومكانته، سيرته من شرع النبلاء، سيرته في كتب أهل السنة بكلام رائع جميل. من كان حولي أيضا تفاجأوا.
نعم.
قالوا يعني هذا كلام رائع، فإذا على ما نختلف؟ على ما نختلف؟
نعم.
إذا كان أنا أعرف هذا منذ زمن بعيد أن هذا موجود في كتب أهل السنة، وأن يعني الكشف لكثير يعني من الشيعة الاثنى عشرية الذين يقال لهم بأن هؤلاء هم أعداء أهل البيت، نريد أن يقول الناس لا لسنا أعداء لأهل البيت، وهذا هو الحقيقة.
نعم.
يعني حتى أني نقلت لبعض الأخوة بعض النصوص عن الشيخ بن تيمية لأنهم كانوا يقولون هذا ناصبي، هذا ضد الإمام علي. أنا كنت أظن ذلك من خلال ما نقل لي، لكن عندما قرأت وجدت نصوص رائعة وراقية جدا.
نعم.
إلى درجة أنه قال يعني باللفظ إن لم يكن بالحرف، يقول إن يعني وروى عن أهل السنة الإجماع على ذلك إن أهل السنة يعتبرون الإمام علي أفضل الصحابة ما عدا الثلاثة.
نعم.
إذن هذه خطوة رائعة جدا، وهذا شيء مهم.
نعم.
ولذلك الكلمات اللطيفة والمنطق الرائع واحترام من له الاحترام هذا كفيل بأن يصل إلى عقول الآخرين وأن يعني يسحب الذرائع.
نعم.
لإيجاد الأحقاد والكراهيات بين الناس.
نعم. لذلك كنت أقولها دائما، يعني ليس الإجابة على من يقول لنا، يعني كثيرا ما يسألنا البعض لماذا تكرهون الإمام علي، لن أجلس كي أقول له لا والله أنا أحب الإمام علي، من الذي قال إننا نكره الإمام علي، هو كاذب من قال إننا نكره الإمام علي، ولكن دعونا نترجم هذا ترجمة عملية بأن نسوق سير أهل البيت الأطهار وأن نكشف عن ما في كتب أهل السنة وقبل ما في الكتب على ما في قلوب أهل السنة لأهل البيت من حب مكنون. الشكر موصول لك شيخي، بارك الله فيك، شكر الله لك، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذا الحب والود.